يبقى إذا ترك الإنسان السجود على هذه الأوامر السبع عاملا تبطل صلاته. أما إذا سهى فإنه يجبر هذا بسجود السهو. وفي الحديث دليل على أنه لا بد من السجود أيضا على الجبهة والأنف. بعض الناس يسجد على الجبهة ويترك الأنف، يرفع أنفه عن الأرض، وهذا لا يصح. إن فعل ذلك عامدا غير جاهل ولا ناسي فإن صلاته لا تصح، لأنه عند الحنابلة ترك الركن عامدا أم جاهلا أم ناسيا تبطل الركعة. وأما ترك الواجب فإنه يبطل الركعة إذا كان عامدا، أما الجاهل والناسي فالناس يجبره سجود السهو، الناس يجبره سجود السهو. أما إذا ترك الجاهل الركن فإن الصلاة لا تصح والإثم مرتفع، كما في حديث كما سيأتي في حديث المسيء صلاة. الجاهل الذي لا يعرف إلا هذه الكيفية وترك الأركان كالطمأنينة مثلا الأركان، فإنه ليس عليه إثم إذا كان هذا منتهى علمه وبذله صح، كأن يكون شخص مثلا كافر ودخل في الإسلام حديثا ولا يدري كيف يصلي، وأسلم الآن وأقيم في الصلاة وهو لا يعرف فدخل في الصلاة مع الناس، أو قيل له صل ولم يعرف كيف يصل. نعم. وأيضا لا بأس بالسجود على ولو كان لو كانت هذه الأعضاء مستورة، لأن الإنسان إذا سجد على ركبتيه يكون عليه ثياب، كذلك ربما يلبس شرابا أو جوربا أو كفا في رجليه، فيجوز له أن يصلي على هذه الحال لا بأس بها. وكذلك إذا وهل له أن يكور الإمامة وتكون حائلا بينه وبين سجوده؟ ها؟ يكره هذا، يكره هذا، لأن الإمامة حائل كبير. وهل له أن يسجد على وسادة دون الأرض؟ لا، لا يفعل ذلك إلا لحاجة المريض مثلا، وأما بدون حاجة لا يجوز هذا أبدا. وأما القنصوة والشيء اليسير الذي يشبه الشراب والثوب فلا بأس بذلك، لو سجد ولو عليها فإن سجوده صحيح، لأن هذا حائل لا يضر، الشراب والكف والجورب والثوب. نعم.
الصورة
يعني الصورة إذا قطع رجله ماذا يفعل؟ يعني وركب رجله ولبس خفا أو شراب يمسح.
وإذا لم يلبس الشراب هل يغسلها؟
نعم.
هل يغسلها
رجله؟ لا يغسلها، لا فائدة من غسلها، ليس هناك فائدة من غسلها، إنه يغسلها لنظفها فقط. نعم.
شيخنا في الشتاء أحيانا في البلد البعض يصلي فراش مثل هذا، يصلي عليه يتخذه
مثل هذا؟
نعم.
لا مثل هذا يعني كبير،
يتخذه سجادة يعني ليس السجود بل للصلاة كلها،
كبير مثل هذا كبير، لكن لو مثل هذا يعني خفيف. رأي العلماء يصلون على مثل الشباز والصلاة الفوزان وغيز غشة، لكن مثل هذا كبير
يحول يصلي وغيز أخرى.
نعم هذا حاجة.
بعض المشايخ في ليبيا يقولون ان الجلد الذي مثله تاع الصوف قد يحصل به التمكين فيجوز الصلاه عليه. الجلد الذي مثل الصوف تاع الخروف.
نعم.
قالوا لانه يجوز يحصل به التمكين في الارض فيجوز الصلاه عليه.
اذا كان مرتفع صوف كثير لا. اذا كان مرتفع والصوف كثير لا. اما اذا كان شيء يسير لا. ولا اعلم ان العله هي التمكين الجبهه من الارض. لا اعلم ان العله هي هذا في الطرف. لكن لأنه حائل كبير. نعم.
أحسن عليكم بالنسبة للذي قطع رجله ويده.
نعم.
يعني لماذا نلزمه قد قطعت يعني؟
نعم.
كيف نلزمه قد قطعت؟
لأن هذه تكون ما أظن فيها فترة لجنة لعلها تراجع أيضا، لعلها مراجعة إن شاء الله أكثر. فيما أذكر أنه في المسجد يمسح. نعم. هي حفظة جدا إن هذا فيما أذكر أو للشيخ عبد العزيز. نعم.
لما أصحابه صلى على البيت.
ها؟
لما أصحابه صلى على سقف الجدار.
طيب ما الإشكال؟ مقامين، هذه في صلاة النافلة. ما جاء في تراجم بعض السلف أنه كان يأخذ العصفور على ظهره إذا سجد من طول سجوده، في ترجمة بعض التابعين وذكر الذهبي، هذه صلاة النافلة، صلاة الليل. وما الإشكال في هذا الحال؟ فشل. لو سخر حتى لو جعلنا الأرض من الخشب، لو جعلنا الأرض من الخشب بعض الأماكن يوضع فيها الأرض خشب. لا نعم. لو وضع بدل البلاط خشب يسخر الأماكن. نعم. حتى لو مثل الوقت.
هل من ركب رجلا صناعية ليجب أن يمكن مثلا قدمه ويقوم الأرض ويمسك وقت السجود؟
هل يلزم ايه؟
من
ركب
قدم صناعية أن يمكن هذه القدم
من
السجود؟
كيف يمكن؟ يفضح حركة هي فقط لكي يمشي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثوبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن الشهيد قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من ركعتيه كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني ان صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم.
نعم. في هذين الحديثين وصف لصلاه النبي عليه الصلاه والسلام خصوصا اقواله صلى الله عليه وسلم. فتكبيره الاحرام تكون في حال القيام، ولا يصح لغير المريض او المحتاج ان يقول تكبيره الاحرام وهو في هيئه الركوع او السجود او الجلوس الا اذا كان مريضا. اما اذا كان يستطيع ان يقف او يقوم على قدميه لا بد أن يقولها وهو منتصر القائم، ولو قالها وهو راكع لا تحتسب له صلاة فريضة وإنما تحتسب له صلاة نافلة. ويمثل في هذين الحديثين مشروعية التكبير وتكبيرة الركوع، وأن هذا التكبير للركوع يكون عند الانتهاء من القراءة والشروع في الهوي للركوع. إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر بين الركنين القيام والركوع، ولا يقولها ثم يرفع ولا يقولها بعد الركوع، وإنما حين وقت الركوع حينما يشرع في أن يميل ظهره للركوع يبدأ يقول الله أكبر يقول الله أكبر. وكذلك في مشروعية التسميع، وهذه التكبيرات واجبة على تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وكذلك التسميع عند الاعتدال من الركوع واجب، عند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده هذا واجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقول ربنا لك الحمد، لأن الصحابي قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، فدل على ان هذا خاص بالامام والمنفرد. وبعض العلماء منهم الشيخ ناصر الالباني رحمه الله يقول انها مشروعه حتى للامام لعموم الحديث، انما جعل الامام ليهتم به، والاظهر على مشروعيتها يعني. وانما يكتفي بقول ربنا ولك الحمد الحديث، واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، وهذا ركن من أركان الصلاة، عند الجمهور الحنابلة عند الحنابلة الطمأنينة هذه واجبة على إعداد الركوع. وبعض الناس يقوم من الركوع ولا يعتدل صلبه ثم يسجد، وهذا لا يصح له فتعة بدون حاجة إلا أن يكون مريضا ولا يستطيع أن يتم صلبه، فلما يقوم بخلق استطاعته. أما إذا كان صحيح البدن ويستطيع أن يتم قيامه وصلبه ولم يفعل، فإنه لا تنعقد هذه الركعة ولا تصح هذه الركعة. وأيضا التكبير عند الهوي للسجود يكون عندما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول الذكر في هذا الموقف ثم يبدأ يسجد، حينئذ يبدأ بالتكبير ولا يقولها حال القيام ثم يسجد كما يفعل بعض الناس من أجل الصوتيات واللقط في المساجد، ولا يقولها وهو ساجد، لأن السجود محله ليس التكبير، لأن التكبير محله ليس السجود، وإنما محله عند السجود، وإنما السجود التسبيح والدعاء سبحان ربي الأعلى ويكبر. وكذلك عند الرفع من السجدتين يكبر، وليس وهو ساجد وليس وهو معتدل من السجود، ويفعل ذلك في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. وإذا قام للتشهد أيضا كبر، وهذه المواطن يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الاعتذار من الركوع وعند القيام من الركعتين في الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية يشرع له رفع اليدين، وهذا متواتر، وهذا الرفع حكم أنه سنة وليس بواجب، حيث أنه لو قال الله أكبر دون أن يرفع يديه تنعكس دخل بالصلاة أم لم يدخل، دخل بالصلاة. أما إذا رفع يديه دون أن يكبر فلا تنعكس فلم يفتح الصلاة بعد، لقول السلام مفتاحها التكبير، وقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لابد أن يأتي الله أكبر تاما الله أكبر. وبعض الناس يشك ربما يكبر 5-6 مرات الله أكبر، ولا لا أنا ما فخمت الرأي، يبدو أن الرأي المرقب فيبدو الله أكبر، يقول أنا ما أتيت بصفة الكافر أو مخرج الكافر، لا هذه من الوسوسة، يقول الله أكبر وأكبر ووصل الوسوس ينصح أن يوسوس، لأن بعض الناس ربما ينتهي الإمام من الفاتحة بل ربما كاد أن ينتهي من السورة وهم بالركوع وهو لا يزال يقول الله أكبر لم ينتهي بعد، وهذا والعياذ بالله من وساوس الشيطان. الإنسان يدفع عن نفسه الوسوسة خطيرة قد تجعله يترك الصلاة، وزن في الطهارة وفي الصلاة. نعم. ولذلك قال ذاك الشيطان قال له كنزل وعند وسط صحيح إذا جاءك فاسكل عن يسارك ثلاثة ثم استعذ بالله من الشيطان في حديث عثمان بن أبي العاص لما قال رسول الله إن الشيطان يأتيني في الصلاة يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد علي صلاتي، قال ذاك الشيطان قال له كنزا إذا جاءك فاسكل عن يسارك ثلاثة ثم استعذ بالله من الشيطان، قال عثمان بن أبي العاص ففعلتها فما أتاني بعدها مرة. نعم.
بعد التشهد الأول يرفع اليدين للتكبير عن السجود الركعة الثالثة.
نعم.
ما هو الدليل على أن يرفع اليدين في الأسفل ليس فوق؟
أنا ما قلت في الأسفل، أنا أقول يكبر وهو قائم. يعني هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجوز أن يرفع يديه ثم يقوم لرواية في سنن النساء، ذكر ذلك في الصحيحة، ولكن الله أعلم أن المعتمد أنه يقولها عند القيام وليس وهو جالس. لذلك في حديث ابن عمر عند البخاري في الصحيحين قال ابن عمر ولا يفعل ذلك بين السجدتين، وهو في هذا الموطن أين هو؟ بعد عند القيام من السجدة الثانية، وإنما يفعل ذلك عند وهو حينما يشرع في القيام، لأن الحديث ثم يرفع يديه على التراخي يجلس في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه الذي روى حديث صلوا كما رأيتمون نصلي كما عند البخاري وأحمد، وهو أعلم من أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل في آخر حياته. ولذلك رجح بعض العلماء والمحققون وجلسة الاستراحة ومشروعيتها كما سيأتي من حديث مالك ابن الحويرث، لأنه جاء في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
عندنا إمام شخص يكبر التكبير، يكبر مخبر، لأنه يكبر مخبر.
تكبير الإحرام يعني؟
نعم، الإحرام يكبر بصوت يجهر فيه فيكبر المؤمن، ثم هو يكبر واحدة بصوت مخفض مرة أخرى ثانية.
لماذا؟
نحن
نحن والتكبيرة الأولى هي التي دخل وقت الصلاة، لا يشعر له أن تكبر التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية بدعة ضلال، لا يجوز هذا أبدا. والإنسان كما سيأتي معنا في الوصية إن شاء الله، إذا استمر على فعل الشيء هذا يعد بدعة، أما إذا فعله مرة أو مرتين ثم تركه ولم يفعله عن عقيدة فإن هذا يقال له بدعة ولا خلاف السنة؟ خلاف السنة، وهذا الخلاف دقيق ومهم جدا. نبه عليه الشيخ صالح بن الشيخ وفقه الله، صالح بن عبد العزيز وزير أوقاف الحاج السعودية. أما إذا قال عن قال واستمر واستمر هذا الفعل المخالف للسنة فإن هذا يقال له أنه بدعة ضلال. إذا استمر على هذا الشيء على اعتقاد منه المخالف للسنة فهذا بدعة، أما إذا فعله مرة ومرتين ثم ترك فيقال هذا خلاف السنة، هذا الفعل كان خلاف السنة. نعم
شيخ، لو نعم
سمعت
ليك إننا بعد أين مثلا بعد وقوم البشر من يسجدون بدون متنافسة
بعض الأئمة كيف يعني؟ هل يعني يقوم ولا لا يقوم؟
يقوم عشان مباشرة المسجد.
طيب لو قام صلاة صحيحة، لو قام صلاة صحيحة ويقول سمع الله لمن حمده ولا لا؟
نعم
سمع الله لمن حمده الحمد لله. إذا قال سمع الله لمن حمده وانتصب قائما وركع صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. نعم
أو الإمام كبر
تكبيرة الإحرام
ولم يرفع
إليه. الصلاة. الصلاة. إذا رفع إليه مطلقا الصلاة. رفع إليه بسم الله. نعم.
قلت من فيكم قلت من كبر في صلاة المفروضة وهو يرفعها فلا تحسب له صلاة.
نعم.
لكن تحسب له
لا تحسب له صلاة فريضة.
لكن تحسب نافلة.
نعم.
النافلة من هذا أن النافلة يعيش على القيام.
لا ليس لا يشرع. إذا كبر الإنسان إذا جاء مثل وجد الإمام راكع فركع هو في الركوع بعد نصف على هذا لأنه متعجب يقول الله أكبر هو راكع حتى يدرك الإمام قبل أن يقوم من الركوع، فهذه صلاته نافلة. لأن صلاة النافلة لو أنه يستطيع القيام وصلى جالسا وكبر هو جالس صار صحيحا باطلا صحيح، ولكن له النصف من الأجر، صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعدة. أما إذا كبر قائما كبر هو جالس في صلاة الفريضة فصلاته لا تصح إلا لحاجة، أما إذا كان مريضا في النافلة وكبر هو جالس فله الأجر.
قال رحمه الله تعالى في الحديث الخامس والثمانون عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال رفعت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركوعه فسجدته وقد يمسكه بين السجدتين فسجدته وقد يمسكه بين التسليم والانصراف قليلا من السواء. وفي رواية البخاري الآخر القيام والقعود قليلا من السواء رواه البخاري ومسلم.
نعم ما أخذ القيام والقعود قريبا من السواء، فالأفضل أن تكون الصلاة متناسبة، إذا أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في السجود وأطال على الدائم الركوع وعند وبين السجدتين، كذلك في القعدة للتشهد، يعني يكون هناك تناسب بين أركان الصلاة. وهذا على حسب إذا كان الإنسان إماما، هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فإنه يراعي أحوال المأمومين. يراعي أحوال المأمومين. نعم.
قال رحمه الله الحديث 86 عن ثابت بن بناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا امر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ذلك فكان انس يسمع شيئا لا اراد تسمعونه كان اذا رفع راسه الى الركوع انتصر قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع راسه الى السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي.
وهذا يدل على مشروعية إطالة القيام بعد الركوع الذي قصر فيه كثير من الأئمة، حتى أنك ربما لا تستطيع أن تقول ذكرا واحدا، يعني يشرع في هذا الموضع أن يقول سمع الله لمن حمده، وإذا انتصب قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أين اليوم الذي يمكن الإنسان من هذا؟ قليل. ولذلك أنس قال كما صحيح البخاري صحيح لو أن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمدا رضي الله عنه عمدا كان عمره لعله بلغ 20 أو 100 سنة أو رأى 120 من نسله لا أذكر جيدا هذا أمره على أولاده على من نسله لكنه عمر رضي الله عنه وأرضاه وأدرك عصر الحجاج بن نسر الثقفي وآداه الحجاج عليه الله ينسى حجاج بن نسر الثقفي السفاح سفاح الإمام وأيضا بين السجدتين يشرع رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني يشرع بين السجدتين ايضا ان يطيل. نعم. وكلما كان الانسان اقرب لكيفيه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام كلما كان اجرا انه الذي يصلي الصلاه لا يقتل له منها الا عشرها تسرها ثمنها الى ان قال نصفها بقدر الاخلاص والمتابعه يكون الثواب والاجر. وكما سألت الشيخ الإسلام رحمه الله توصية مع اليوم أن أهل السنة والجماعة ينقادون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا باطنا بالإخلاص وظاهرا بالمتابعة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف من استخف صلاة ولا تم صلاة
قط
قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم ومقبوله.
نعم هذا محمول على الإتيان بالأركان والواجبات والمستحبات من غير تطويل مع التخفيف وليس المقصود ان بعض الناس يفهم هذا الحديث حديث انس وكذلك حديث معاذ بن جبل الصحيح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت يا معاذ من ان فليخفف يفهم من التخفيف انه لا ياتي بالاركان والواجبات فضلا عن المستحبات بل المشروع انه ياتي بالواجبات بالاركان اولا والواجبات والمستحبات وليس المقصود انه يترك ذلك لا المقصود انه يخفف ولكن ياتي بالواجبات والاركان والمستحبات ولكن لا يشق على المصلين وافضل الصلاه واكمل الهدي واحسن الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 82 عن ابي هريره الجو يتصل قال جاءنا رجل يحدث مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم ولا اريد الصلاه يصلي بي فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابن قلابه كيف كان يصلي قال مثل صلاه شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض رواه البخاري.
نعم زار النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة من أصحابه وأخذوا هديه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديثه في الصحيحين جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. قال رضي الله عنه: وكان فقلت لأبي خلابة وعبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه رحمه الله، كان شديدا على أهل البدع، كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمر بن سلمة رضي الله عنه. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، قبل أن ينهض يعني للقيام للركعة الثانية و أو الرابعة بالصلاة الثنائية أو الثلاثية والرباعية، يعني إذا اعتدل من الركعة الأولى وأراد أن يقوم للثانية يجلس ثم يقوم، وكذلك إذا انتهى من الثالثة في الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء فإنه كان يجلس ثم يقوم للرابعة. وهذه الجلسة جاءت في حديث مالك بن الحويرث، ومالك زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أصابه الكبر، كبر السن، ولذلك بعض العلماء يقول بعدم مشروعية هذه الجلسة، بعدم مشروعية هذه الجلسة مطلقة، وبعضهم يقول بأنها سنة مطلقة للمحتاج وغير المحتاج، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول إنها سنة عند الحاجة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا لحاجة. لماذا؟ لأن الذين رووا صفة صلاته لم يذكروا فيها هذه الجلسة إلا مالك بن الحويرث، ولكن أجاب على ذلك سماحة الشيخ باز رحمه الله أن جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أيضا، فهذا يدل حتى وإن لم يروها إلا مالك بن الحويرث، فالمقام مقام تعليم، ومالك جاء لكي يقتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان النبي عليه السلام فعل ذلك لحاجة لقال لمالك ومن معه: إذا لم تحتج إليها فلا تجلسها. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فلما لم يقل مالك بن الحويرث هذا، لما لم يقل أبو مسلم مالك بن الحويرث هذا، دل على أنها مشروعة مطلقة. وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: جلستها يعني عددا من وأنا أم الناس في الجامع الكبير برنيزة، كنت أجلس هذه الجلسة ثم بان لي أنها للحاجة. وفيما أذكر الله أعلم إن لم أكن واهما، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تفعل بحاجة وليست سنة مطلقة، لكن أظهر والله أعلم حتى وإن لم يروها إلا مالك بن الحويرث عليكم السلام، وإن لم يروها إلا مالك بن الحويرث، لكن مالك هو راوي الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أردنا أن نسأل أحد من الصحابة عن كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام وصفة صلاته، نسأل من؟ مالك بن الحويرث. ولذلك الألباني رحمه الله على طرق كتابه وغلاف كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتب ماذا؟ كتب حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو من أعلم الناس وأضبط الناس لكيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالأظهر والله أعلم مشروعية هذه الجلسة، وفيما أذكر ممن قال بها الشيخ الألباني أيضا من المعاصرين رحمه الله، أظن قال الشيخ الألباني في كتاب الصلاة، ها؟ نعم أذكر أن الشيخ الألباني هذا من يقول بهذا، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنها مشروعة مطلقة لا لحاجة، والخلاف قوي يا شيخ. نعم. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن التعليم بالفعل أبلغ، أبلغ، فعمر بن سلمة صلى بهم و مالك قال أنه أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم صلاته كيف يسجدون على المنبر، رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر لما قرأ سجد في يوم الجمعة. فيجوز الصلاة للتعليم، يجوز تعليم الناس الصلاة عمليا. والإنسان إذا أراد أن يقتدي به الناس ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا يفعله عمليا، وما علمه نظريا يفعله نظريا، ويكتفي بهديه وطريقة تعليمه صلى الله عليه وسلم. أن بعض الفرق والجماعات كالإخوان مثلا صار يتم المسرحيات والتمثيليات، ويقولون هذه وسيلة حديثة للدعوة إلى الله، ليس في الجامعات والمدارس الثانويات وربما المتوسطة والإعدادية، يأتون بالفرق الموسيقية الإخوانية، صار كل شيء إسلام، الغناء الإسلامي والتمثيل الإسلامي والمسرحية الإسلامية والمسلسل الإسلامي ولا ندري والتجيه الإسلامي، لأن قد يأتي ذلك الرقص الإسلامي، كل شيء من المنكر ويلصق بكلمة إسلامي، كل شيء إسلامي، وكله يدخل تحت عباءة صنما عبد من دون الله وهو مصلحة الدعوة. وأين الدعوة؟ لا دعوة. حينما تفتش أين الدعوة التي خلقت اللحى من أجلها وأسفل الإزار من أجلها ودخل بالتصوف من أجلها وغير هذا من الوسائل والمنكرات التي فعلت المحرمة، حينما تبحث أين الدعوة تقول إذن أين الدعوة؟ أين الدعوة؟ لا دعوة. أين الكتاب الذي شرع؟ أين العلم الذي أخذ؟ أين العمل؟ أين الدين الذي أقيم في الأرض؟ لا يوجد. إذا من الصحة من هذا؟ والعياذ بالله. فالغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت العلماء يقولون الوسائل لها أحكام ومقاصد، إذا كان مقصدك حسنا وخير لابد أن تركب له وسيلة شرعية. أما مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فهذا مبدأ ماسوني، ليس مبدأ إسلاميا، إنما هو مبدأ ماسوني والعياذ بالله. لكن هناك علاقة كبيرة بين وائل هنين الماسوني وبين الإخوان، هو قائد هذه الثورات في بلاد العرب، هو وإخوان من الرجال والنساء، النساء في اليمن والرجال في تونس ومصر، وائل هنين الماسوني الخبيث المجرم العميل الأمريكي والعياذ بالله. نعم. طيب لا نعم 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 نعم